فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، الباب السابع في بيان او في باب الايمان بان الله عز وجل قدر المقادير قبل ان يخلق السماوات والارضين. السماوات جمع سماء، والارضين جمع ارض، وكما ان السماوات سبع فكذلك الارضين سبع، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكه. انتم تعلمون ان اهل الاسلام اختلفوا الى فرق، وهذا قد اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام، قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فالفرقة النادية من بين الفرق الهالكة هي فرقة أهل السنة والجماعة، والفرق التي دون هذه الفرقة تسمى الفرق الهالكة أو فرق الضالة. فمن قال إن الله تعالى لم يقدر المقادير ولم يكتب آجال العباد ولا أرزاق العباد ولا أعمال العباد ولا شقاوة العباد ولا سعادة العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهو من الفرق الهالكة، الفرق الضالة. دليل ذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق. وأنتم تعلمون أن منكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وهما أعظم مرتبتين من مراتب القدر، كافر بالله العظيم، حكم عليه جل الصحابة رضي الله عنهم بكفره، كما جاء ذلك صريحا من حديث عبد الله بن عمر لما قيل له: إن أناسا قبلنا بالبصرة يقرؤون العلم ويتفقرون القرآن، وفي رواية: ويتفقرون القرآن، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أو براء مني. قال النووي: وهذا ظاهر في تكفيرهم. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من قبله الإمام النووي وغير واحد، يقولون: أما منكر مرتبة العلم، أي أن الله تعالى يعلم كل شيء كان وسيكون، ومنكر مرتبة الكتابة، أي كتابة المقادير، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإنه كافر. يقولون: منكر هاتين المرتبتين لا وجود له الآن، وكان ذلك في الأزمنة الأولى. فهذا حديث عظيم يدل على صدق المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. كتب الله تعالى ما سيكون وما كان من أمر الخليقة إلى قيام الساعة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فهو في كتاب عنده تحت العرش. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ هل هؤلاء معلومون وهؤلاء معلومون؟ أي لله عز وجل. قال: نعم. قال: ففيما العمل، أو ففيما يعمل العاملون؟ يعني لماذا نعمل؟ إذا كان الله تعالى قسم عباده إلى قسمين، جعل واحدا في النار والآخر في الجنة، فلما نعمل إذن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل مهدي إلى ما خلقه الله تعالى لأجله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الأسود الزؤلي، وهو من سادات التابعين ومن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتخذت عليهم به الحجة؟ قال: لا. قلت: بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ عمران بن حصين يقول لأبي أسود الدؤلي: العمل الذي يعمله العاملون الآن، هل لأمر قد قضي ومضى وانتهى، أو لأمر سيأتي بعد ذلك قد أتاه به نبيهم؟ قال: بل لأمر قد مضى وانتهى وكتب في اللوح المحفوظ. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ الله تعالى أدخل ناسا النار وأدخل ناسا الجنة قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. قال: فهل يا أبا الأسود تعد ذلك ظلما؟ فقال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. يعني لا يقال إن هذا الفعل من أفعال الله تعالى ظلم، وإن كان ظاهره الظلم، لكن هذا الظاهر ظاهر فيما يتعلق بأفهام العباد، لا ما يتعلق بحقيقة الأمر في علم الله عز وجل. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك. أنا ما قلت لك هذا من باب إثبات أن هذه شبهة عندي، لكن والله ما أردت إلا أن أتأكد من صحة عقلك وقوة إيمانك. قال: ألا رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه يا رسول الله؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتخذت به عليهم الحجة؟ فقال: لا. فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. النبي يجيب ويقول: بل هو شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، وهم يعملون بمقتضى المكتوب في علم الله عز وجل. قال: فلما نعمل بذلك؟ السائل أو السائلان يسألني النبي: إذا كان هذا الأمر قد قضي علينا وانتهى الأمر به وأضرب في الكتاب، فلما نعمل بذلك؟ فقال: من كان خلقه الله لواحدة من إحدى المنزلتين فهو مهيئه لذلك. يعني الله تعالى يهيئه ويهديه إما إلى سواء الصراط أو إلى سواء الجحيم، أو إلى سواء الجحيم، لأن الهداية على نوعين، وكذلك البشارة. قال ابن بهية: فهو مهيئه لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها أي طريق الفجور، وألهمها طريق التقوى كذلك. إذن الله تعالى إذا ألهم نفسا بعد أن سواها وخلقها وقدر لها مقاديرها، إذا ألهمها الفجور فإنما خلقها الله تعالى للفجور، أي أذن في خلق هذه النفس وأذن له بوقوع الفجور منه باختياره هو، بعد أن بين الله تبارك وتعالى له الحق من الباطل، وأنزل له الكتب، وأرسل إليه الرسل، وميزه على بقية المخلوقات بالعقل، وكلفه بما لم يكلف به بقية المخلوقات، فقد قامت عليه حينئذ الحجة. والله تعالى معنى أنه خلقه للفجور أنه قدر له أن يقع منه الفجور تقديرا كونيا قدريا، لا تقديرا شرعيا، لا تقديرا شرعيا، لأن أعمال الطاعات إنما تقع موافقة لشرع الله عز وجل، وأعمال المعاصي والفجور إنما تقع بقدر الله تعالى، أي تقع بقدرة الله وبإذن الله. أذن الله في وقوعها في الخلق، أذن في وقوعها في الكون، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد. فهذه المعاصي تقع بإرادة الله وبعلم الله وبخلق الله، لكن باكتساب العبد، لكن باكتساب العبد. فمعنى أن الله تعالى أراد المعصية إرادة كونية قدرية، أي أراد خلق المعصية وأذن في وجودها إذنا قدريا كونيا، وإن كان الله تعالى يكرهها ويحذر منها في الكتاب، ويحذر منها على ألسنة رسله، ويعاقب الفاعل على فعله وجرمه وفجوره، وحذر من ذلك في غير ما آية من الكتاب، وفي غير ما حديث من أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يكون في كون الله إلا ما أراد وإلا ما قدر، وإن كان للعبد مشيئة فمشيئة عبد مندرجة تحت مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما شاء العبد وما أراد العبد شيئا لا يمكن أن يكون إلا إذا أراده الله تعالى، إما إرادة شرعية دينية مبناها على المحبة والرضا وموافقة الشرع، وإما إرادة كونية قدرية، إن كانت معصية فالله تعالى يعاقب عليها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أم في شيء نأتنفه؟ نأتنفه أي نستقبله فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه إنما تعملون اليوم. كما قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو كل ما نعمل في الكتاب أو كل ما نعمل الآن كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال رأيتم هذا؟ ثم بل إبهامه وطبع به في بطن كفه وقال أرأيتم هذه؟ قال نعم. قال والله إنها لمكتوبة في الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انظروا هذا إلى إيماني وفهم علي بن أبي طالب من مسألة القدر. هذا الطبع الذي طبعه في كفه قال والله وهذا الذي فعلته أنا الآن والله إنه لمكتوب في اللوح قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قالوا هل الذي نعمله قد فرغ منه في شيء لا تنفه؟ فقال بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا فكيف بالعمل بعد القضاء؟ يعني ما قيمة أن نعمل؟ ما قيمة أن نعمل؟ والأمر ببساطة شديدة جدا يا أخواني. الله تعالى كتب أن عبده حسن من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن هذا العبد هل له علم بالمكتوب عند الله عز وجل؟ لا علم له. إذن ما المطلوب مني؟ أن أعمل لمصلحتي ولمنفعتي، فعملي لمصلحتي ومنفعتي هو اتباع الكتاب والسنة، اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله عز وجل يختم لي بالباقيات الصالحات، هذا رجائي في الله عز وجل. إذا المطلوب مني أن أجد فيما ينفعني في آخرتي، أن أجد. أما الذي هو عند الله تعالى فلا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. إذا عملت عملا صالحا فيغلب عن ظن أن الله تعالى مهدني ويسر لي هذا حتى أحصل الجنة بسبب العمل، وإن كان تكون الجنة ابتلاء بفضل الله عز وجل، لأنه مهما يعمل العاملون لا يستحقون به دخول الجنة مهما يعمل العاملون. إذا كان الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام يقول وإن العبد ليأتي يوم القيامة وكان من أبأس الناس من الفقر والمصائب والبلايا والأمراض وغير ذلك والتعذيب والسجون وكف الحريات، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له بعد ذلك هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط، غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل مآسي الدنيا. وكذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا مما كان يتنعم بالمحرمات والملذات والشهوات، فيغمس في النار غمسة واحدة، هل رأيت نعيما قط؟ قال لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط. إذا كانت غمسة واحدة في الجنة تنسي العبد ما كان فيه من ضنك وجحيم وعذاب. والدنيا على أي حال سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. الحافظ ابن حجر له موقف عظيم من هذا الحديث. أنتم تعلمون أن الحافظ ابن حجر كان يسكن على النيل في القاهرة فيما يسمى الآن بالمنيل، كان يسكن على شط النيل فيما يسمى الآن بالمنيل، وكان قاضي القضاة في مصر. وأنتم تعلمون أن قاضي القضاة له موكب وطولجان وهملجة وغير ذلك، له موكب الأبهة والعظمة. وأنتم تعلمون أن بائع الزيوت مهلهل رائحة منتنة يأتي المرء أن يسلم عليه، فلقيه في هذا الهملجان وهذا الطولجان رجل من اليهود يبيع الزيت، فقال يا قاضي القضاء أليس قد قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال بلى. قال أنا تراني بهذا المنظر وترى نفسك بهذا الموكب؟ فأنت في جنة وأنا في نار. كأنه يزعم أن نبينا كذب في ذلك وقال غير الحق، فأنار الله تعالى فضولة الحفظ وقال له أنت على ما أنت عليه بالنسبة لما أعد لك في الآخرة أنت في جنة، أنت في جنة، وأنا بالنسبة لما أعد الله لأهل الإيمان في الآخرة أنا في نار رغم ما ترى. انظروا إلى هذه البصيرة. فأسلم اليهودي في الحال، أسلم اليهودي في الحال، يعني كلام عجيب ونور إلهي عجيب جدا. فالحافظ ابن حجر ولا غير الحافظ ابن حجر يعلم بما يكتب له، ولذلك قال وأنا بالنسبة لما أعد لأهل الإيمان ولم يقل بالنسبة لما أعد لي، وإنما قال بالنسبة لما أعد لأهل الإيمان. أنا الآن في نار، لماذا؟ لأن المرأة لو دخل الجنة لحظة واحدة هو طبعا لا يخرج منها، لكن لأول لحظة يدخل يعلم أن هذه الدنيا مهما كان فيها من نعيم إنها دار شقاء ومتاعب ومصائب وبلايا وأمراض وهموم وأحزان وغير ذلك. فدخول الجنة برحمة الله تعالى، والعمل سبب لذلك. إذا كان العمل سبب لسعادة سرمدية أبدية لا نهاية لها ولا انقطاع فيها، فينبغي أن يعمل المرء وأن يجد ويجتهد. وإذا كان يعلم أن السعادة والشقاء بيد الله عز وجل فليتضرع ويتذلل إلى مولاه وسيده الذي يملك الشقاء والسعادة والضر والنفع أن يجعله من أهل السعادة، أن يجعله من أهل السعادة. لكن الإنسان يتكل على المكتوب ويقول فيما العمل إذن؟ فيما العمل إذن؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. وليس هذا دين، ولا حتى دين اليهود والنصارى، ولا دين المجوس. يعني لا يصح أن يصدر هذا الكلام من إنسان عاقل أبدا. نعتمد على المكتوب، وما أدراك ما المكتوب لك؟ هل أنت أيقنت لكونك مسلما أنك من أهل الجنة؟ ربما ختم لك بالردة عياذا بالله، فلقدت النار وخلدت فيها مع الخالدين فيها. ما أدراك بما كتب الله تعالى لك؟ والنبي يقول الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ويقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بشيء تافه من توافه الدنيا. تصور، انظر إلى هذا التعبير، يبيع دينه، يعني كأنه جسد الدين شيئا يوزن، شيئا محسوسا يوزن، ويوزن مقابله شيء من متاع الدنيا. فيختار العبد أن يبيع دينه ويأخذ ما في الكتة الأخرى وينطلق. ولا بد أنه زاهد منه. الذي يبيع دينه في مقابل كرسي يزول عنه الكرسي، في مقابل مال يزول عنه المال، في مقابل جاه وسلطان كل هذا يزول. ولا بد قبل زواله أن يكون الدين قد زال، لأنه باعه آنفا وأخذ الثمن فأنفقه، فيكون قد أنفق الدين وأنفق الثمن، فيأتي إلى الله تعالى عريانا يوم القيامة، لا دين معه ولا مال معه ولا كرسي معه ولا شيء يخدمه بين يدي الله عز وجل. فحينئذ يقذفه الله تعالى في النار ولا يبالي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قال فكيف بالعمل بعد القضاء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ مهيئ لما خلق له، كل امرئ مهيئ لما خلق له. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة قد مات ولدها في القتال في الجهاد، الذي نقطع نحن بأن من مات في الجهاد دخل الجنة، وهذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. قالت هذه المرأة كما نقول نحن اليوم الحمد لله أن دخل ولد الجنة. فقال النبي وما يدريك أنه دخل الجنة، وما يدريك أنه دخل الجنة. ففزعت المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله والله لا أدري ما يفعل بي، أنا رسول الله والله لا أدري ما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد لنا معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بنار ولا جنة، بجنة ولا نار، إلا ما جزم القرآن والسنة بأنه من أهل الجنة وأنه من أهل النار ممن ذكر في الكتاب والسنة. وأما ما دون ذلك فنرجو الله تعالى لأهل الإيمان أن يثبتهم على الإيمان وأن يقبضهم عليه وأن يدخلهم الجنة، لقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وغير ذلك من البشارات لأهل الإيمان عموما. أما أن أقطع لزيد أو عمرو أو عبيد أو غير ذلك بأنهم من أهل الجنة أو أنهم من أهل النار فلا، إلا أن يموت على الكفر البواح، فحينئذ نقطع بأنهم من أهل النار، ونقطع عموما بأن اليهود من أهل النار والنصارى من أهل النار، بل كل ملة ليست هي ملة الإسلام أهلها من أهل النار عموما. لكن لا نقطع لفلان الذي يمشي بيننا من اليهود والنصارى أنه يقبض على الكفر ويبعث في النار، لا نلزم بذلك. ربما يسلم قبل أن يموت، لكن لو مات على كفره قطعنا بينه من أهل النار. أما إذا كان أسلم فيما بينه وبين ربه فهذا أمر لا نؤاخذ عليه نحن، لأن أحكامنا تجري على الظاهر والله تعالى يتولى الفرائض. أما هذا الباطن الذي لم نكلف العمل به فلا نسأل عنه مطلقا، لا في حياتنا الدنيا ولا في الآخرة، كما أنه لا يجوز أبدا أن نبني الأحكام الشرعية على الاحتمالات. فنقول وما يدرينا أن جرد مات على الكفر، فلعله تاب ولعله أسلم ولعله كان يصلي خطية ولعله كان يخاف، هذه الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعتمد على هذا لعله ولعله ولعله. إذن تضطرب الأحوال وتختلف الأحكام. إذا قلنا لعل فلان اليهودي أسلم، فما الذي يمنعنا أن نقول فلعل فلان المؤمن ارتد؟ ما الذي يمنعنا؟ هذه ليست سلك، فلما امتنعت الأولى امتنعت الثانية، لنا الأحكام تجري على الظاهر، وإذا كان دون ذلك في الباطن فالله تعالى هو الذي يعلم ويحاسب العبادة عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر، أي بعد انتهاء غزوة بدر وهم راجعون إلى المدينة، فقال أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ هذا عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الأمر الثاني كان يشغل كل الصحابة، أمر القدر هذا كان يشغل كل الصحابة. ولذلك يعني هذا السؤال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ السؤال ده سأله فوق 20 صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر كان يشغل جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمر قد فرغ منه. قال عمر فيما العمل إذن يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما كتب له وعليه، كل ميسر يعني مهدي لما خلق له، إن كان خلق للنار فييسر لعمل النار، وإن كان خلق للجنة فييسر لعمل مين؟ الجنة. عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أنه سمع أبا بكر الصديق رحمه الله، فالأصل رضي الله عنه، وهو يقول قلت يا رسول الله أنعمل على ما قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ هذا أبو بكر يسأل، ومن قبل عمر، وقد سأل عمر بن الخطاب، وقد سأل غير واحد من الصحابة، فقال النبي بل على أمر قد فرغ منه. قلت فيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبتدئ الأعمال أو أتوب تبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني هذه الأعمال التي نعملها يا رسول الله هذه تبتدأ على الله عز وجل؟ يعني الله تعالى لا يكتب علينا إلا بعد أن نعملها، أم قد قضي بها القضاء من قبل وعلمها الله تعالى وعلم ما العباد عاملون وما هم إليه صارون فكتب ذلك في اللوح المحفوظ؟ ها يا رسول الله، يعني الأعمال تبتدى ولا لا تكون لا تكتب إلا بعد العمل؟ أما أنها كتبت قبل العمل. أنتوا عارفين أنه القدرية أول ما ظهروا في البصرة، فأتى بعض أهل العلم من البصرة وقالوا لعله يوثق لنا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الذي وثق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال حماد بن عبد الرحمن فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، لا قدر وأن الأمر أنف، ومعنى أنف أي مستأنف، ومعنى مستأنف أن الله تعالى لا يعلمه حتى يقع، أن الله تعالى لا يعلمه حتى يقع، وهذا الذي كفره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمثل القدرية إنكار العلم وإنكار الكتابة، وأن الله لا يعلم شيئا إلا بعد أن يكون ولا يكتبه إلا بعد العمل. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم مرارا يا رسول الله أترى ما نحن فيه من عمل هذا لأن قد فرغ منه، يعني ربنا كان عارفا بكذا كتبه، أم أن ذلك لا يكتب إلا بعد العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل لأمر قد فرغ منه. ثم قال إن الله خلق ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وعن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال بل لأمر قد فرغ منه. فقال صراقة بن مالك وهو السائل كثيرا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ هنشتغل ليه؟ إذا كان العمل كله لأمر قد فرغ منه ما هو الله تعالى ما كتبك من أهل الجنة إلا لعلمه أنك تعمل بعمل أهل الجنة وما كتبك من أهل النار في الأزل إلا لعلمه الأزلي السابق أنك تعمل بعمل أهل النار. ولذلك سأل واحد الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد أليس هذا ظلما أن يقضي الله تعالى لنا بالنار قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أليس هذا ظلما؟ قال الجنة والنار لمن؟ قال لله. قال من خلقهما؟ قال الله. قال الجنة لك؟ أنت خالق الجنة؟ أنت مالكها؟ قال لا. قال أنت خالق النار وأنت مالكها؟ قال لا. قال من خلقهما؟ قال الله. قال ومن مالكهما؟ قال الله. قال المالك في دار الدنيا يدخل داره من يشاء ويصد عنها من يشاء ويصد عنها من يشاء. ألا تستعجب هذا في حق الله تعالى؟ يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، فهو الذي خلقهما وهو المالك لهما. وهذا الكلام وإن كان كلاما عقليا لكنه على الحال كلام متين جدا يوافق معنى النصوص. عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال بل لأمر قد فرغ منه. فقال صراقة بن مالك يا رسول الله فيما العمل غدا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ ميسر لعمله، كل امرئ ميسر لعمله. ويقال لا يجوز أبدا الاحتجاج كما قلنا بالقدر على المعصية، لا يجوز الاحتجاج بقدر على المعصية، إنما يجوز الاحتجاج بقدر على المصائب والرزايا وغير ذلك. أما الذنوب والمعاصي والمعايب فلا يجوز قط الاحتجاج بالقدر عليها. ولذلك لو قلنا وهذا دائما نمثله ونقول لو أن طريقا ممهدا معبدا سهلا ميسورا وطريقا آخر قد امتلأ بالحجارة والشوك والصعوبات، طريق غير معبد وغير ممهد، وكلا الطريقين يؤدي إلى غرض واحد، كلا الطريقين يؤدي إلى غرض واحد، وقلنا لك اسلك أحد الطريقين وكل طريق منهما يؤدي إلى غرضك، فأيهما تسلك؟ لابد أن الإنسان سيسلك الطريق. لو أتيت برجل مجنون فضلا عن العاقل وقلت له هذان الطريقان يؤديان إلى الغرض، فلابد أنه سيسلك الطريق المعبد الممهد الذي لا شوك فيه ولا حجارة ولا تعثرات ولا مطبات ولا غير ذلك. فإذا كان العبد قد اختار هذا بعقله، إذا كان العبد قد اختار هذا بعقله الذي هو مناط التكليف، فكيف تستبعدون أن يدخل الله عز وجل عبده النار بعد أن أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب وحرم عليه المحرمات وبينه له وأحل له الحلال وبينه له وجعل له العقل المميز لهذا وذاك حتى ميز بين الخير والشر بين الحق والباطل، فاختار بإرادته الباطل واختار بإرادته الشر وهو يعلم أنه في نهاية المطاف سيدخل النار، كيف تستبعدون بكله النار؟ علم الله عز وجل ذلك منه أزلا فكتبه وقضاه عليه، ليس من ذلك أن الله تعالى ظلمه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما سبق في علم الله الأزلي أن هذا العبد رغم فراغ كل حججه اختار طريق النار، اختار طريقهم النار، فمعنى ما هده له أي يسر له ذلك، يسر أنت مش عايز من طريق النار، اتفضل هذا طريق النار هو اسلكه وفي نهايته النار، ومع هذا يتجرأ العبد على المعاصي فيسلكها، فلا غرو حينئذ أن يدخل النار، لما لا يدخل النار حينئذ؟ ولذلك الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. أما إذا كنت تتصور أن الله تعالى لما خلق الخلق قبل أن يعملوا خيرا ولا شرا قضى بأن هؤلاء العباد في الجنة وأن هؤلاء العباد في النار،
بغير عمل عمله؟ لا والله، إنما قضى عليهم بذلك لعلم الأزلي السابق أنه بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل والتكليف بالعقل السليم يختارون طريق النار، وهؤلاء يختارون طريق الجنة. لما علم الله تعالى ذلك منهم أزلا كتب ذلك، كتب ذلك وقضاه، وجعل هذا من أهل الجنة وذاك من أهل مين؟ وذاك من أهل النار. إنما كتب الله تعالى الجنة والنار لمن استحق الجنة ولمن استحق النار لما علم أن هذا العبد اختار طريق الجنة، ولما علم أن هذا العبد اختار طريق مين؟ النار. عشان ما فيش واحد يقول يلا، طب هو إذا كان ربنا كاتبني بقى من أهل النار قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، طب ما ده ظلم، ظلم. أنا هو كنت أنت عملت حاجة؟ ما هو أنت ما عملتش حاجة صح في ذلك الوقت، لكن الله تعالى علم أزلا أنك ستعمل، علم أزلا أنك ستعمل فكتبك من أهل النار، وعلم أنك ستعمل الخير فكتبك من أهل الجنة لعلم الأزلي السابق سبحانه وتعالى، ليس من باب الظلم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. وعن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد سبق أم شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد سبق، بل في شيء قد سبق. أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر موافقة لما في الكتاب، موافقة لما في الكتاب. الله تعالى علم ذلك أزلا فيسركم لذلك، ألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها الذي اختارته وتقواها الذي اختارته، فيسرك للفجور ويسرك للتقوى، لأن الله تعالى علم أزلا قبل أن يخلقك أنك تحب هذا الطريق أي طريق التقوى، فجعل أمورا ميسرة مما هدى لك تسلكها لأنك محب لذلك، محب لذلك مقبل عليه. وأن هذا العبد فإنه يأسف من أعمال التقوى ولا يحبها وإنما يختار طريق الفجور، فما هذا لذلك. ومعنى ما هذا لذلك يا إخواني، معنى ما هذا لذلك أنه أذن له في وقوع الفجور منه، وهذا الذي يسميه العلماء بمرتبة الخلق والإيجاد، المراتب القدر، مرتبة الخلق والإيجاد. الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء حتى الشر، نعم حتى الشر فإنه من خلق الله، لأنه لا خالق إلا الله، فالله تعالى هو الذي خلق الخير وخلق الشر. ما الذي خلق إبليس رأس الشر؟ الله عز وجل، فالله تعالى خالق كل شيء. فلما خلق الله تعالى الشر أي أذن في وقوع الشر في كونه، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد وقدر سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية، فلما قدر الله تبارك وتعالى وقوع الشر قدره من باب الإيجاد والخلق، من باب الإيجاد والخلق، يعني هو الذي أذن في وجوده وأذن في خلقه. لكن من الذي اكتسب الشر؟ الله أم العبد؟ العبد الذي اكتسبه وباشره وعمله بجوارحه هو العبد. هل للعبد أن يعمل شيئا من ذلك من خير أو شر إلا بإذن الله وقدرة الله وخلق الله وإرادة الله؟ لو قال زان أنا سأذني، أذن الله في ذلك أو لم يأذن، هل يصح ذلك منه؟ لا يصح، لأن كل حركات العبد وأعمال العبد مخلوقة لله تعالى، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. ولذلك الذي صنع هذا المسجل، الذي صنعه هو الله عز وجل، الذي صنع هذا المسجل هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى خالق من صنعه، خالق من صنعه، فمعنى أن الله تعالى خالق هذا المسجل وصانع هذا المسجل أنه أذن في إيجاده وفي خلقه وتكوينه، أذن لصانعه أن يصنعه، ولو أراد صانعه أن يصنعه بإرادته دون إرادة الله لا يكون شيء، لا يكون ذلك أبدا. إذن الله تعالى هو الذي أذن في خلق هذا وفي وجود هذا وفي صنع هذا، لكن من الذي باشر الصنع وباشر الإيجاد لهذا؟ هو الصانع الذي صنعه، إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، أي وصنعته مخلوقة لله تعالى. لو أردت أن تتكلم وما أراد الله لك الكلام لا تستطيع أن تتكلم، لو أردت أن تمشي وما أراد له لك المشي لا يمكن أن تمشي، لو أردت أن تسكت وأراد الله لك النطق لابد أن تنطق. إذن كل أعمالك من خير وشر مخلوقة لله تعالى. ومعنى مخلوقة أن الله تعالى أذن في وجودها، لكن العبد هو الذي باشر الوجود بنفسه وباشر العمل بجوارحه. هذا معنى أن العبد يحاسب على عمله. الله تعالى لما شرع شرعه حث الناس عليه، وبين لهم فضل الطاعة وذم المعصية وحذر منها، وبين لهم مغبتها وعاقبتها، لينتهي الناس عن المعاصي ويقبلوا على الطاعة. الله تعالى أذن في خلق الكفر وفي إيجاد الكفر في الكون. هل الله تعالى يحب الكفر؟ هل يحبه؟ لا يحبه، وينقضه ويدخل أصحابه النار مخلدون فيها، ومع هذا أذن في وجوده. ولما أذن الله تعالى أذلا في وجود الكفر لأنه علم أن بعض عباده وخلقه يختارون طريق الكفر مع وجود وظهور وجلاء الإيمان وطريق الإيمان وأهل الإيمان وأهل الإيمان. وما الحرب الضروس التي تدور بين كتل مجتمع المعمورة كلها إلا مرده إلى الإيمان والكفر، إلا مرده إلى الإيمان والكفر. أهل الإيمان يعلمون أنهم على الحق المبين، على الحق المهم، وأنهم أصحاب الرسل وأتباع الرسل، وأن هؤلاء الكفار هم الذين خرجوا على الرسل فيستحقون بذلك القتل. دليلهم في ذلك قال الله وقال الرسول وأجمع أهل العلم. أهل الكفر يعلمون أنهم على الكفر المبين، يعلمون ذلك، وجحدتها أنفسهم، عرفتها أنفسهم وجحدتها ألسنتهم علوا واستكبارا. وللأسف الشديد أن بعض أهل العلم الآن وإن كان عندهم علم ومنسبون إلى العلم، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا من أهل العلم المعتبرين، وإنما هؤلاء يفتون الفتاوى مدفوعة الأجر مسبقا ومقدما، يستنكرون على أبناء الصحوة وشباب الدين أنهم يقولون أهل الكتاب كفار، أهل الكتاب كفار، يستنكرون علينا أننا نقول ذلك، مع أن هذا القول لا نعلم لأحد من السلف خلاف ذلك، بل ولا حتى الخلف لا نعلم أن أحدا ممن له اتصال من قريب أو بعيد بالعلم يقول إن أهل الكتاب ليسوا كفارا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فإن أتباع الأنبياء مسلمون على شرائع أنبيائهم، منهم العاصي والمفرط ومنهم المتبع المقتدي والمهتدي. أما بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وبلوغ الدعوة إلى العالمين فلا شك أن من خالف النبي ولم يكن تابعا له لا شك أنه من الكفار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من أحد يهودي ولا نصراني من هذه الأمة لا يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيدعو الناس بدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به العباد. فمن تنكب هذا الطريق استحق أن يكون من أهل النار، استحق أن يكون من أهل النار. ولذلك أنت تأتي إلى الوحدة الكفار فتقول لو قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول، حتى عيسى نبيكم قال كذا، وحتى موسى نبيكم قال كذا، وبين أي موسى وعيسى عليه السلام أن الحق في اتباع نبي آخر الزمان بدليل كيف وكيف وكيف وكيف. هذا قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه الحجة، فإن آمن في نفسه وإن كفر واستمر في عناده فعليها، أي فعلى نفسه. فهذا رجل قد اختار طريق الكفر فلا غرو بعد ذلك أن يعاقب بدخول النار. وعن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعمل فيما جفت به الأقلام وجرت فيه المقاليد أم شيء يؤتى نفس؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاليد. فقال أي الغلامان ففيما العمل إذن؟ فقال كل عامل ميسر لعمله الذي هو عامل. قال فالآن يجد أن نعمل، وفي رواية يجب أن نعمل، فالآن يجب أن نعمل. إذا كان كل منا ميسر لما خلق له ويعمل على مقتضى المكتوب فحينئذ شوف الغلامين، ودول غلامين صغار لم يبلغوا الحلم، الغلام والجارية. الغلام اسم للشاب الذي لم يبلغ الحلم، والجارية اسم للفتاة أو البنت التي لم تبلغ من الحلم. تصور إن غلامي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اللي إحنا نشتغله ده لأمر قد فرغ منه أم لأمر مستأنف؟ قال: لا، لأمر قد فرغ منه. ففيما العمل إذن؟ ففهمهم إن كل واحد ميسر لما خلق له ولما هو مكتوب في الكتاب الأول. فقالوا: إذن يجب علينا أن نعمل. هم الأول قالوا: طب نشتغل ليه؟ هنعمل ليه؟ فأفهمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم لا تعملون إلا على مقتضى الكتاب. المطلوب مننا إيه بعد هذا البيان؟ المطلوب أن نجد في العمل. أن نجد فين؟ في العمل. قالوا: لا خلاص، ما دام مكتوب إن إحنا من أهل النار، وعجيب إنك تجد بعض الشباب يقول: إحنا من أهل النار، هنشتغل ليه؟ أنا عايز أعرف مين اللي قال لك أنت من أهل النار؟ كما أنه مين اللي قال لك أنت من أهل الجنة؟ بل ينبغي أن تعض على الطاعة من نواجذ حتى يختم لك بعمل أهل الجنة. إنما أن تقطع بأنك ده هذا تألي على الله عز وجل، هذا تألي وافتراء وكذب على الله عز وجل. أنك تألم لو أنك أردت أن تدخل النار وأراد الله لك الجنة دخلت الجنة، ثم حتى دي مش بتاعتك، هذه ليست لك. لو أردت أن تكفر وأراد الله لك الإيمان لا يمكن تكفر. لو أردت الإيمان وأراد الله لك الكفر إرادة الكونية القدرية لا يمكن أن يكون إلا ما أراد الله عز وجل، صح ولا في نزاع؟ فتبقى يبقى كيف يقطع المرء لنفسه بجنة أو نار، بسعادة أو شقاء؟ إذا كنت تعلم أن هذا كله بيد الله تعالى، إذن لابد أن تجد وأن تجتهد في العمل الذي يوصلك إلى دار النعيم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر سأل رسول الله: أرأيت يا رسول الله ما نعمل فيه؟ أفي أمر مبتدأ أو مبتدع؟ أمر مبتدأ أو مبتدع يعني مبدع يعني جديد، أو فيما قد فرغ منه؟ قال: فيما قد فرغ منه. قال: أفلا نتكل؟ نتكل على كده يا رسول الله ونقعد بقى ونام؟ لا، ما أنت برضو المكتوب. لماذا؟ لأن الكتاب قد فرغ منه، ففيما العمل؟ ما هو الكتاب المكتوب ده الذي قد فرغ منه فيه أنك تعمل بعمل أهل الجنة، إذا لابد أن تعمل. وفيه أنك تعمل بعمل أهل النار، إذا لابد أن تعمل. ففي كل الأحوال لا يمكن ترك مين؟ لا يمكن ترك العمل، لأنك إما أن تعمل بهذا أو بذلك. ففي كل الأحوال لابد أن تعمل. فتعمل بعمل من؟ أهل الجنة. فتعمل بعمل أهل الجنة. قال: أفلا نتكل؟ قال: اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر. أما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل عمل أهل الشقاء، وأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل عمل أهل السعادة. الباب الثاني: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق القلم. خلق القلم فقال له: اكتب. فكتب ما هو كائن، أي ما هو كائن في ذلك الوقت، وكتب ما يكون إلى قيام الساعة. فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة الضالة، أي فمن قال إن الله لا يكتب مقادير الخلائق أو لم يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة فهو من الفرق الهالكة. ومن قال إن الله لم يخلق القلم، لم يخلق القلم، فهو من الفرق الهالكة. بل ثبت عن ابن عباس أن الله تعالى خلق القلم وكان قدر القلم كما بين السماء والأرض، وكان قدر القلم كما بين السماء والأرض. ولم يثبت أن الله تعالى أخذ القلم بيمينه، وإنما أمر الله القلم فقال له: اكتب. فنطق القلم، نطق، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. اكتب كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى ما تتوصل من القلم ده، حتى بقى يعني حاجة كده يعني قلم نظيف يعني شوية. وأن الله تعالى أخذه بيمينه فكتب في كل شيء، بل جرى القلم في الكتابة بأمر الله تعالى، قال: اكتب. فكتب كل شيء، وركب الله تعالى فيه تمييزا وإدراكا حتى يسمع الكلام ويفهمه ويأتمر بالأمر وينتهي عن ذلك. من خالف في ذلك فهو من الفرق الهالكة. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم، فجرى بما هو كائن إلى قيام القيامة، أي إلى وقت قيام الساعة. أول ما خلق الله القلم، طيب هنا قد وقع خلاف بين اهل العلم، هل اول المخلوقات القلم ام العرش؟ القلم ام العرش؟ خلاف بين اهل العلم، فبعض يقول اول المخلوقات القلم، وبعض يقول اول المخلوقات العرش. ومعنى اول ما خلق الله القلم اي من اول ما خلق الله القلم، وهذا قد جرت به السنه العرب كما قال عليه السلام خيركم من تعلم القران وعلمه. هل خير الناس على الاطلاق من تعلم القران وعلمه؟ هل هذا خير الناس مطلقا؟ لا خير افضل من خيره، ولم يثقوا احد في خيره، لا، التقدير من خيركم من تعلم القلم وعلم، من خيركم، ماشي، من افاضلكم، من احاسنكم. قال عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم من نسائهم. ده صحيح. طيب لو قلت انا خيركم خيركم من نسائهم، وخيركم من تعلم القران وعلمه، لو كان خيركم خيركم من نسائهم مطلقا لابد ان يحصى في تفاضل بالمين؟ بالنصوص. يبقى من خيركم خيركم من نسائهم، ومن خيركم من تعلم القران، ومن خيركم احاسنكم اخلاقا، وغير ذلك. يبقى النصوص فيها تقدير محذوف من التي تفيد التضعيف. يبقى في هذه الحالة أول ما خلق الله القلم أي من أول ما خلق الله، يعني من أوائل المخلوقات القلم، من أوائل المخلوقات القلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون القلم هو أول من المخلوقات. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يروى ذلك، أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، أعز علي منك، فبك أعطي وبك أمنح وبك أعاقب وبك أثيب، وغير ذلك إلى نهاية الحديث. قال ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى، وقال ابن القيم عليه رحمة الله في صراعة المرسلة وغيرها من كتبه التي تتعلق بالقدر، وقال في كتابه المنار المنيف في أمارات الحديث الصحيح والضعيف، قال كل أحاديث العقل ضعيفة ومنكرة، كل أحاديث العقل التي تدل على أن العقل أول المخلوقات أحاديث ضعيفة ومنكرة. ولذلك سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا خاصا فيما يتعلق بالعقل في كثير من كتبه على أي حال. على أي حال الخلاف قام بين أهل العلم من السلف أيهما أدبر، طبعا بعد اتفاقهم أن أحاديث العقل موضوعة كلها مصنوعة ومختلفة ومكذوبة على النبي عليه السلام. ثم وقع الخلاف بين أهل العلم من السلف في أول المخلوقات، هل هو العرش ولا القلم؟ هل هو العرش ولا القلم؟ أتت نصوص في الكتاب والسنة تدل على أن العرش كان أول المخلوقات، وكان عرشه إيه؟ على الماء. خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على إيه؟ على الماء. نعم، كلمة وكان عرشه على الماء تدل على أن العرش أسبق، العرش ده مخلوق ولا خالق؟ وما فيش خالق إلا الله. طيب العرش إيه؟ مخلوق. طيب خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على إيه؟ يعني وكان عرشه قبل خلق السماوات والأرض على الماء، على الماء. قال ابن عباس والماء فوق السماء، والماء فوق السماء السابعة، وقبل خلق السماوات كان الماء على الريح. قال ابن عباس وكان عرشه على الماء أي على الماء فوق السماء السابعة قبل خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع. قيل ابن عباس كان على ماذا؟ قال كان على الريح، أي الماء كان على إيه؟ على الريح. والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء، والكرسي فوق العرش، والكرسي فوق العرش. مخلوقات عظيمة جدا، عشان ما تتصورش ان المسألة كده هرمية، لانه لا يصح في الاذهان ان تتصور هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكرسي في العرش كحلقة في فلاة. يعني تصور انك انت ترمي كده حلق في صحراء، لا شيء، لا شيء. الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والكرسي أعظم من السماوات والأرض. يعني شفت الكرسي الذي هو أعظم من سماوات الأرض، أعظم منها بكثير، لا يزال في العرش إلا كحلقة في فناء. أما العرش بشكل إيه؟ أما العرش بشكل إيه؟ مخلوقات عظيمة لا يمكن تصرف. إذا كنت أنا ضربت لك دلوقتي مثلا بأن القلم الذي كتب مقادير الخلائق كله كما بين السماء والأرض، والمعلوم أن ما بين كل سماء وسماء أو السماء والأرض مسيرة 500 عام، هذه مخلوقات عظيمة جدا لا يمكن أحد أن يتصورها. معناه مخلوقة، معناه إيه؟ مخلوق. لو قلنا لك الآن تصور ثمار الجنة، صر ثمار الجنة، تعدل تعدل، لأن ثمار الجنة ليس لها مثيل في ثمار الدنيا إلا في الإرث بس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفاح ولا تفاح، لكن شتان وهيهات بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. فإذا كان الأمر كذلك فيحرم جدا أن نتصور في الأذهان صورة لله عز وجل، ولكن لابد أن نثبت أن لله تعالى صورة. كيف هي؟ لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. إذا كنا نحن نعجز، نعجز عن إدراك بعض المخلوقات وهي مخلوقات، فكيف بالخالق الذي خلقها؟ ولذلك يروى كما في كتب ابن الجوزي عليه رحمه الله أنه قد خرج رجل في زمانه وصعد المنبر ممن يتعالم، فقال: سلوني ما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام إليه أعرابي جلس فقال: يا فلان، أين تجد أمعاء النملة؟ فأسكته، أسكته. طب النملة دي مخلوقة ولا مخلوقة؟ إذا لابد بقى إحنا نعرف لا أمعاء ولا عينين ولا رجلين ولا بتعض ولا تؤلف، خذناها لما خفرتها وأوصفها، عجز عنها هذا المتفيهق المتحذر، خذت بكلام بكلمة أعرابي لا يحسن إلى البادية، ملوش في العلم، ملوش في العلم، ومعانا أسكته. وهذه النملة من أحقر وأدق المخلوقات، فكيف بأعظم المخلوقات؟ العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة والنار لا يمكن لأحد أن يصفها. والمعلومة أننا لا نستطيع أن نصف شيئا إلا إذا رأيناه أو علمنا له مثيلا، إلا إذا رأيناه وعايناه أو علمنا له مثيلا. وليس هذا في بعض المخلوقات ممكنا بالنسبة للخلق، من يضاف نصف السماوات من السماء المخلوقة فنوصفها، هنعجز، هنعجز. فإذا كنا نعجز عن إدراك وصف بعض مخلوقات الله فكيف بالخالق الذي خلق كل شيء؟ إذن إذا ذكر الله تعالى فلا بد أن نمسك، ولا نثبت في ذاته سبحانه وتعالى ولا أوصافه، بل نثبتها له على الكيفية التي تليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن إلى قيام القيامة. جرى بما هو كائن أي كتب ما سيكون إلى قيام إلى قيام الساعة. طيب هذا القلم عنده العلم اللدني ولا هذا بعلم الله؟ جرى القلم بما علمه الله، قال له: اكتب أنني سأخلق عبدي فلان وأنه سيعمل بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل مين الشقاء، يعمل كيس في وقت كيس في ساعة كيس في لحظة كيس في مكان فلان وهكذا. علم الله تعالى ما سيكون من الخلق، من الخلق جميعا ليس فقط بني آدم وإنما من الخلق جميعا، فكتب ذلك في كتاب فهو عنده تحت العرش. لو أردنا أن نقول إن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بأول المخلوقات، هل هو القلم؟ اتفقنا أنهم استبعدوا أن يكون إيه؟ العقل، لأن هذا كلام مردود ومنكر قولا واحدا. إذا لا يقع عندنا خلاف إلا فيما يتعلق بالعرش والقلم، أيهما أول المخلوقات؟ وقع خلاف، فقال بهذا بعض السلف وقال بذاك بعض السلف. طيب هنا لا بد أن نعالج على قضية، وهي أن السلف إذا اختلفوا في مسألة ولو كانت حتى من مسائل الاعتقاد فإن الأصل أنه لا يبدع المخالف، الأصل أنه لا يبدع المخالف حتى وإن كانت من مسائل الاعتقاد. دلوقتي انتوا عارفين الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، هل رأى النبي محمد عليه السلام ربه في ليلة المعراج أو لا؟ تعرفون أن الخلاف وقع في هذه المسألة ولا لا؟ تعرفين؟ طيب تعرفون أن السلف رضي الله عنهم اختلفوا في أفضلية عثمان على علي وفي أفضلية علي على عثمان؟ تعرفون ذلك أم لا؟ طب دي مسائل الاعتقاد ولا مسائل الأحكام؟ من مسائل الاعتقاد، ومع هذا لم يبدع أحد الفريقين صاحبه، الذي يودع أحد الفريقين صاحبه، لا الذين فضلوا عليهم فادعوا أن تفضل عثمان ويلعب، والذين قالوا بثبوت رؤية النبي لربه خلال المعراج بتبديع من قال غير ذلك ويلعب. وهذا هذه مثلا مسائل الخلاف بيسموها العلماء من الخلاف الفرعي في العقيدة. الخلاف إيه؟ يعني ده عايز يقول لك دي فرعية من فرعيات الاعتقاد لا أصل من الأصول، يعني دي مش متعلقة بالإيمان بالله. الإيمان بالله ده أصل من أصول ولا فرع؟ والإيمان بالملائكة والكتب والرسالات والجنة والنار والصراط والميزان مش كل ده من أصول؟ طيب إنما فرعية لا، من الفرعيات دي فرعية من الفرعيات دي لا، لا يبدع فيها المخالف. لكن أن ينشأ هذا الخلاف في السلف رضي الله عنهم وأن يكون لكل دليل، واحنا عارفين ان قضيه الرؤيه ده معاه ادله ومعاه ادله صح ولا لا، وان كانت الادله مؤوله لكن على اي حال وقع الخلاف في النهايه وقع الخلاف. فينظر اذا كان الخلاف وقع في وصول الاعتقاد فلا يحتمل، لا يحتمل بل يودع المخالف ويضلل. وهذا بفضل الله لم يقع في السلفين رضي الله عنه، انما وقع الخلاف في فرعيات مسائل في الاعتقاد، فهذا لا يودع فيها مين؟ المخالف. دلوقتي أنا بقول لك اعمل لي بحث، اعمل لي بحث فيما يتعلق بأول المخلوقات، هل هو القلم ولا العرش؟ وأتيني بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ثم رجح أحد الفريقين. إيه اللي أنت تعمله؟ هتذهب إلى الكتاب والسنة وأجيب أدلة القائلين بأن العرش أول المخلوقات، وأدلة القائلين بأن القلم أول المخلوقات، ومن السنة ومن أقوال الصحابة والسلف عموما رضي الله عنهم. ماشي؟ بعد ما جبت الأدلة هتأتي بكلام الشراح في هذا وذاك، وتأتي بكلام أهل التأويل الذين يجمعون بين النصوص، الذين يجمعون بين مين؟ النصوص. إذا قدرت تجمع خير، يبقى خلاص خرجنا برأي واحد ما حل معنا صح؟ وطريقة الجمع زي ما قلت لك كده، وكان عرشه على الماء، خدت بالك منه من يقول وكان عرشه بعد خلق السماوات والأرض على الماء، ده تأويل ولا لا؟ تأويل. ومن من يقول أول ما خلق الله القلم، أي من أول ما خلق الله القلم، ومنهم من يطيع على الرأي يقول أول ما خلقت القلم بنص الحديث. طب يا أخوانا وكان عرشه على الماء، قالوا التقدير وكان عرشه بعد خلق السماوات والأرض على مين؟ على الماء. فيقول بأن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، هيجي واحد يقول لا ده كان العرش بظاهر الآية قبل خلق مين؟ السماوات والأرض. طب القلم، والقلم الذي ثبت أنه أول مخلوقات، هيقول لك لا ده كان أول مخلوقات القلم، أو إن أول ما خلق الله القلم، أي إن أول ما خلق الله تعالى ضمن ما خلق السماوات والأرض القلم. هتقول لك كل الأراضي أنت هتقيس، هتقيس في النهاية هتعمل إيه؟ هتقول لي يا شيخ معلش أنا مش قادر أرجح، أنا مش قادر إيه؟ أرجح. أنت طلبت مني أرجح؟ لا، أنا اللي عليا إن أنا جمعت لك الأقوال والأدلة وتفضل رجح إيه؟ طلعني من أننا أخطأ بعض السلف. لا أنا ما أقدرش، أنا جبت لك الأدلة وأقوال العلماء والشراح، والشطر بقى إيه؟ شطر اختار، اختار أنت وبعدنا عن القضية دي. ليه؟ بعد ما كنت أنت مشدود ومتعصب جدا لمسألة أن القلم أول المخلوقات، ثم فوجئت بأن فيه رأي ثاني بيقول أن عرش أول المخلوقات وبكلام لا يمكن دفعه، لا يمكن إيه؟ دفعه. واللي كان برضه متشنج جدا ويقول لا العرش أول المخلوقات، يفاجأ بأن فيه رأي ثاني أن القلم أول مين؟ المخلوقات. وبرضه لهم أدلتهم من الكتاب والسنة، ما تقدرش تردها ولا تصدها ولا تقدر تأويلها ولا تقدر. وأنا أرجح إزاي؟ أنا أرجح إزاي؟ الترجيح ده يا إخواني له طريقين، الترجيح بين آراء له طريقين. الطريق الأول إثبات الدليل الذي يؤيد ما أنت عليه، ها؟ والنظر في أدلة المخالف وتأويلها تأويلا لا يتعارض مع ما رجحته أنت. ما انا دلوقتي لما اقول ايه؟ لا القلم اول المخلوقات بنص الحديث، يجي واحد يقول لي طب وكان عرشه على الماء، اقول له لا مش علاقه بالايه دي، تعرف مش علاقه بالايه دي؟ لا ده انا لازم اشوف صرفا للايه دي، لان الايه دي هتقف في طريق، هتقف في طريق مسالتي والنتيجه اللي انا وصلت اليها، وان القلم اول المخلوقات الايه دي هتعترضني ولا لا؟ لازم اشوفها صرفا، ما شفت الصرفه يبقى انا مهزوم، يبقى انا اتهزمت علميا، اتهزمت صح؟ والذي يقول وكان عرشه على الماء العرش اول المخلوقات، لابد ان هو يتصرف في ادله من يقول بان القلم اول المخلوقات، لو ما تصرفش يبقى لسه برضه ما رجحش، مش قادر يرجح. وبعدين العلم ده خلي بالك مش بالدراع والعقل، لا ده المناقشه والنظر والاستدلال والتاويل وغير الامر. ما ينفعش تقول هو بقول لك ايه هو كده وخلاص. العكس اول المخلوقات عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر تروح تعتقد ان الخلق اول المخلوقات. بس انا لا اعتقد ازاي الكلام ده كلام بقى في توات يعني مش كلام عن العلم هذا الكلام. المراجع كنت في الاعتقاد. وانت عندك لو حبيت تبحث المساله كل الهامش اللي في الهامش في الكتاب ده دي مراجع يعني دكتور تخريج وتحقيق هذه الاحاديث كلها متعلق كثير صحيح. شو انا اقول لك حاجه انت تعرف كتاب الاعتبار في الناسخ والنسخ من الاثار للامام الحازمي؟ طيب احفظ هذا الاسم كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار. ذكر ان وجوه الترجيح 52 وجه 52 وجه. فانت اذا لاحظ هذه الوجوه فلما لم يكن عندي دليلين كيف ارجح بينهما؟ خدت بالك لكيفية الترجيح 52 طريقة. فانت لما تحسب 52 طريقة وتطبقهم عملي في النهاية هتصل الى كيفية الترجيح. للامام الحازمي الاعتبار في الناس في المنسوخ من اثار الامام الحازمي. وبعدين الكلام ده موجود منصور في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وتأويل مختلف الحديث للامام الشافعي وكتاب مشكل الاثار للامام الطحاوي وكل دي كتب التأويل وكتاب اختلاف العلماء ابن كثير وغير ذلك من الكتب التي ذكرت اوجه الاختلاف وكيفيه الترجيح. عن عباده الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله عز وجل القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعه اي بمجرد ان خلق ما هو كائن الى يوم القيامه. وعن وليد بن عباده عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي الدواء وهي الدواء التي لا يستغني عنها القلم انما قلم القدره يستغني عنها اذا اراد الله تعالى ان يكتب القلم بغير دواء كتب لكن الله تعالى قدر ان يكون القلم ايه دواء. طيب على اي حال نون والقلم وما يسرون منهم من فسر النون بالحوت لان النون اسم من اسماء الحوت والحوت سمك ومنهم من فسر النون بانها الدواء لعلاقتها بذكر القلم بعدها لعلاقتها بذكر القلم بعدها. قال ثم قال اكتب قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن من عمل او اثر او رزق او اجل. فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فذلك قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامه. خلاص جرى القلم بما هو كائن يعني ما لم يترك شيئا لم يترك شيئا فلما يكتب بعد ذلك يكتب ماذا؟ هو كتب كل شيء. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شيء خلقه الله عز وجل القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وهذا يرد على ما اخرجه مسلم واثبت فيه ان لديه يد اخرى وهي الشمال فان هذه الروايه شاذه. فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر او فجور او بر او فجور رطب او يابس فأمضاه عنده في الذكر أي كتبه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون أي نكتب ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه شيء من الاستنتاج فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه يعني بس لما تيجي أنت تقول لي ده أنا عندي نسخة البخاري الأصلية نسخة البخاري الأصلية وبعدين تروحني البيت وتوريني مجموعة أوراق فارغة لا كتابة فيها أقول لك فين النسخة دي؟ لكن لما توريني مخطوط للبخاري خالص صح دي نسخة وسميت نسخة لما وقع فيها بالنسخ ونسخ بمعنى الكتابة ونسخ بمعنى مين؟ الكتابة. لا يقال لنسخة الورق الفارغة البيضاء نسخة لكن بعد أن تأتي بها فارغة بيضاء وتكتب فيها كتابا تقول لقد نسخت الكتاب أو صورت الكتاب أو كتبت الكتاب فقال الله تعالى إنا كنا نستنسخ أي نأمر بكتابة أعمالكم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصابتني العزبة يعني شق علي العزبية أنا من غير امرأة ولا زوجة وهذا قد شق عليها رسول الله أصابتني العزبة وليس بيدي شيء فأنكح النساء وأنا فقير معي فلوس يعني أتزوج إذا عليه السلام عليه بقى إيه يا أبو هريرة ما قلت إيه منك يا أبو هريرة توكع على الله يا راجل خدت بالك بس روح أنت لبنت فلان والبنت علي ما قالوش كده ده النبي كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ما قالش يا معشر الشباب تزوجوا بالهوى بالذوق خدت بالك وإن ترك الزواج ده ترك التوكل على الله وأنت راجل أنت بقى أنت يعني سيء الظن بربك لا والله إن تكونوا فقراء أو إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إيه من فضله لا وإنما شرط الزواج بإيه بالاستطاعة ومن لم يستطع عليه الصوم برضو معلش طبعا ومن لم يستطع برضو عليه الزواج استطاع ولا ما استطاعش عليه بدل ما قالش كده إنما قال له إيه فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وقاية من الفتن فتن عزوبة أصابتني العزبة وليس بيدي شيء فأنكح النساء وأنا أتخوف على نفسي فتأذن لي فأخطفي تأذن لي يا رسول الله أخطفي والخصاء إحنا اتكلمنا عنه اتكلمنا عنه شرح صام مسلم ولا عندنا حاجة أنا مش فاكر حاجة أنا اللي فاكره إن إحنا اتكلمنا عنه لكن قلنا إيه الله أعلم فتأذن لي فأخطفي يعني يأخذ شهوته من مبيضه أو ينزع المبايض فلا يكون له بعد ذلك شهوة يشوف أدم امرأة كما يرى أجمل امرأة الذين عنده سواء لأن الذين في ميزانه لا يزول تعريف ما يزولوش اللي معروف ما يزولوش ذا بيقوله قال فتأتي مني فأخطفي فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة جف القلم فاخطفي على ذلك أو اترك يعني عايز يقول له إيه ربنا سبحانه وتعالى كتب إن أبو هريرة سيخطفي أو لا يخطفي فإذا اختصيت يا أبا هريرة فقد وافقت ما في الكتاب الأزلي وإذا تركت الاختصار فقد وافقت يعني عايز يقول له إيه مش أنت لسه هون بتتحير وعمال تستخير وتسألني لو أني أفتيتك بالخطاب فسيوافق ما قلته لك ما قد كتب أولا وإذا منعتك فسيوافق المنع ما قد كتب أولا ومعلش يا أبو هريرة أنا بقى إيه أنا سايبك لاجتهادك أنت تختصر ولا تختصي افعل ما تشاء ابعد عني عن الخليش يعني ما تاخدش مني حاجة في المسألة دي ففي هذه الحالة لو أن أبو هريرة اختصر هل يخالف المكتوب له أزلا؟ لا لا يخالف طب ولو ترك الخطأ برضه لا يخالف لأن الله تعالى علم أن أبا هريرة سيتردد في هذه المسألة وسيسأل النبي والنبي يجيبه بكذا وأن أبا هريرة يجتهد في أن يختصي أو يدع وفي نهاية الأمر ترك أبو هريرة الخطأ وهذا بلا شك موافق لما فيه دلوقتي أنت بتيجي تقول لي يا رب أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان زواج من فاطمة أيضا لي في دين ومعاش وعاقبة أمري أجله وعدله فاخبره لي وأسره لي ثم بارك لي فيه وإن كان أمر زواج من فاطمة شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمري أجله وعدله فاصرفه عني واصرفنا عنه ثم أخبر لي الخير حيث كان بس يا رب أنا عايز فاطمة بس يا رب في النهاية أنا قلبي بيتأثر لو فاطمة دي اتجوزت واحد ثاني أنا ممكن أقتلها وأديه وأدي واحدة يا رب معلش يا رب لا صعب الأمر ده يا رب خدت بالك في النهاية لا يتزوج فاطمة إلا إذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه إيه؟ ستتزوجها وبعدين نروح لأبوها والله يوافق يقول له خلاص يا ابني خلاص يقول له معلش نحجز ندفع مبلغ دفع المبلغ راح جاب شبكة وشبكها وعقد وعقد عليها خلاص يعني حد يقدر ينجح؟ حد يقدر يتقدم لفاطمة؟ بص في ساعة خلاف قال لها أنت طالق قال لها إيه؟ أنت طالق انتهت القضية لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ أن فاطمة لا تزوجها عليه أو لا تزوجها إبراهيم أو سعد أو محمد أو زيد أو عبيد ماشي؟ مع أنه قد استقر لديه أن فاطمة امرأته لكنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنها ليست امرأته ولا يبني بها فلا يكون في علم الله وقدره إلا ما قدره وإلا ما أذن في وقوعه في الكون مهما تمنى العبد مهما تمنى العبد، فإن ما يختاره الله تعالى لعبده خير مما يختاره العبد نفسه. ولو أن العبد آمن بذلك وسلم له، يا سلام لما واحد يكون بيحب واحدة وتروح منه، حياته كلها بتتشقلب وتتدربك، لا عايز يصلي ولا عايز يصوم، أرسل من الإخوة، طب الإخوة دمهم إيه؟ مش عايز يسلم على حد، مش عايز يصلي جماعة مع الإمام، قد يكون بعدين حياته كلها ده تلكيك، كل الناس مش عاجباه، ودايما نازل نقد وسخط وعدم رضا، ليه؟ كل ده في النهاية تكتشف إنه إيه، فاطمة راحت منه. خدت بالك لما تزوج بقى امرأة أصلح من فاطمة، والحمد لله أن ذهبت فاطمة. الحمد لله انا ما اتجوزتهاش، وفعلا يا اخي بس فعلا امتى انت جاي تقر بعد ما اكتشفت ان زوجتك دي باطلها برقابه فاطمه؟ ها؟ لما كنت تسلم من اول لحظه، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. تقدير الحديث يا اخواني انما الصبر عند اول الصدمه، عشان انت مش حد يفهم انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني خلاص اول صدمه يصاب الانسان في حياته الصبر عندها، ومش مطلوب منه صبر بعد ذلك، لا، انما الصبر عند اول الصدمه. ده تقدير الحديث عند اول الصدمه. تسمع ان ابوك مات تفضل تلطم وتسخط، وليه يا رب وعملت فينا كده ليه يا رب؟ ده ما انت عارف ان احنا لسه صغيرين لسه في الجامعه وشباب في الثانويه، ويا رب كنت استنى شويه. كل سنه كف ورد عن دين الله عز وجل، وبعدين فين بعد شهر شهرين؟ حتى نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، احنا صابرين وراضين بقضاء ربنا. لا يا اخي، لا، ده الصابر الرافي اول ما يقع على مسامعه الخبر يقول الحمد لله، الحمد لله، يبنى له بيت في الجنه يسمى بيت ايه؟ بيت الحمد. بيت الحمد لله ما يبناش الواحد بعد ما يشبع لطيم وشاف بيوم، خدت بالك؟ يفتكر بعد كده انه في حاجه اسمها الحمد لله، يقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لا، الحمد لله دي اول كلمه تصدر منك بعد سماع الخبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هو ده اللي يبنى له بيت في الجنة يسمى بيت مين؟ الحمد. وهذا الصابر عند أول الصدمة، مش بعد الولولة والشق والجيوب ولقيم الخدود. خلاص ما عادش قادر يعمل حاجة من كتر العمل، فرفض ما عادش قادر يعمل حاجة غير كلمة واحدة يقول الحمد لله. لا، دي في الأول. وعن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال لا يدري عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر هو أو ابن عباس، قال أول ما خلق الله عز وجل القلم فجرى بما هو كائن. مجاهد يروي عن عبد الله، إما عبد الله بن عمرو أو ابن عباس، قال أول ما خلق الله عز وجل القلم فجرى بما هو كائن، فالناس يعملون فيما قد فرغ منه. وعن مجاهد قال قلت ابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر، قال إنهم يكذبون بكتاب الله. الذي يكذب بالقدر في حقيقة الأمر يكذب بكتاب الله، لأن الله تعالى أمر بالإيمان بالقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يؤمن بالقدر، لا يؤمن من لا يؤمن بالقدر. قال لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه. ابن عباس بيقول والله أنا وأبيت الناس دي اللي مكذبة بالقدر، لواخذ الواحد منهم من ناصية وماسك شعره ومرغه في الأرض لأنصونه. قال إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أول ما خلق القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وعن عباس قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال رب ما أكتب؟ قال اكتب القدر، قال فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة. وعنه قال في قوله إنا كنا نستنسك ما كنتم تعملون، قال ألستم قوما عربا؟ أنتم مش عارف تعملوا الكلام ده؟ ألستم قوما عربا؟ هل تكون نسخة إلا من كتاب؟ هل يمكن أن تكون نسخة؟ إنا كنا نستنسخ، يعني في نسخة، وأن تكون نسخة إلا كتابا؟ نعم. وعنه في قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال ألستم قوما عربا؟ أو عربة، هل تكون نسخة إلا من أصل كتاب قد كان قبله، أي قد كان من قبل؟ وهكذا إثبات أن القلم كتب كل شيء. وعنه قال في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم ثم النون وهي الدواح، ثم خلق الألواح فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من كل خلق مخلوق أو عمل معمول من بر أو من بر أو فجور، وما كان من رزق حلال أو حرام، وما من كل رطب ويابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا وبقاؤه فيها كم إلى كم شاء، ثم وكل بذلك الكتاب ملكا ووكل بالخلق ملائكة، فتأتي ملائكة الخلق إلى ملائكة الكتاب فيمسحون ما يكون في يوم وليلة مقسوما على ما وكلوا به، وتأتي ملائكة الخلق فيحفظون الناس بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، فإذا انتفت النسخ عن شيء لم يكن ها هنا بقاء ولا مقام. قال فقال رجل ابن عباس ما كنا نرى هذا إلا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة. فقال ألستم قوما عرباء؟ إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب؟ ابن عباس عايز يقول في النص ده كلام جميل أوي، عايز يقول أن اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون الذي كتب بقلم القدرة سبحانه وتعالى وهو أول المخلوقات، هذا القلم كتب نسخة لا زيادة فيها ولا نقص، لا زيادة فيها ولا نقص، وهذا المكتوب مقدر لكل مخلوق خلقه الله عز وجل، والملائكة الذين يحفظونك بأمر الله الموكلون بك وبأعمالك ورزقك وأجلك يذهبون إلى الملائكة القائمين على الكتاب الأول، على الكتاب الأول في كل يوم وليلة، فيقولون للملائكة أي ملائكة الحفظ، يقولون لملائكة الكتاب انسخوا لنا عمل العبد اليوم ورزق العبد اليوم، فتستنسخ الملائكة الذين يحفظونك أنت والذين هم معك رزق، ملائكة الرزق ينسخون الرزق، وملائكة العمر ينسخون العمر، وملائكة العمل ينسخون العمل، حتى يذهبون في يوم إلى السماء ليستنسخوا ما هو مقدر لك في يومك وليلك، فلا يجدون في كتابك شيئا، انقطع الكتاب. هذا الانقطاع يدل على نهاية العمر ونهاية مين؟ الأجل. هذا الكلام الحقيقة كلام في علم الغيب، يعني هذا التطور تطور ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعمال الغيب، وبعض أهل العلم يقول هذا الكلام من ابن عباس مع صحة السند له حكم المرفوع، يعني هو موقوف له حكم مين؟ المرفوع، لأنه لا يصدق هذا الكلام ولا يعلمه أحد إلا من طريق الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لم يسمع ابن عباس هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وليس له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن الشرط في اعتبار الكلام في أمر الغيب موقوفا في حكم المرفوع ألا يعلم أن صاحبه كان يتلقى عن أهل الكتاب، وابن عباس حقيقة كان ممن يتلقى عن أهل الكتاب، فقالوا لعل ابن عباس أخذ هذا من أهل مين؟ من أهل الكتاب، والله تعالى. وابن عباس قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فخلقه عن هجاء، يعني خلقه بالكتابة، فقال قلم، فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض، وهذا كلام نقول فيه ما قلناه آنفا، فقال ادرك اللوح المحفوظ، قال يا رب بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله عز وجل الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي في اللوح المحفوظ، قال فيعارضون بين الكتابين فإذا هما سواء، فيعارضون مش فيعرضون، فيعارضون يعني حط الكتاب ده اللي في أيدي الحفظة بجوار كتاب العبد في اللوح المحفوظ فيجدون من الكتابين بالضبط منطبقين على ايه؟ على بعض، يعني الكلام اللي هنا هو نفس الكلام دي، يعني زي ما يكون ايه نسخة ايدك انت مصورها، النسخة اللي انت مصورها دي فيها زيادة او نقص، يعني ممكن تجد في النسخة المصورة سطر زيادة؟ لا لا يمكن، لا يمكن ولا سطر زيادة ولا نقصان، لانك انت مصورها صدق الاصل، الذي يقول لك صورة صدق ايه؟ يعني ما فيش لا زيادة ولا نقصان، مش بعد ما تصور البطاقة تقوم ختمها يبقى الاصل مش مكتوم والصورة ايه؟ مكتومة، يبقى كده ما فيش مطابقة ولا معارضة، المعارضة وصحة المعارضة هي الموافقة بين المنسوخ والمنسوخ منه، بين المنسوخ والمنسوخ منه. وعن الحسن بن علي هو هنا في الحقيقة قال عليهما السلام، على الحسن بن علي عليهما السلام، هما في الحقيقة عليهما السلام، لكن ليس هما فحسب ولا أهل البيت فحسب، بل كل الصحابة والصالحين والتابعين والشهداء وحسن أولئك رفيقا كلهم عليهم من عليهم السلام، كلهم عليهم من الله ومن عباده السلام. إذا كان هذا المعنى اللغوي فيصدق أن نقول عن أي واحد نظن من الصالحين خاصة الصحابة المعين يصح لغة أن نقول عليه السلام، عليه مني السلام، زي ما أنت تقول تعالى ولك مني الأمان أو لك مني السلام، ماشي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى إيه؟ صديقها، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقولون السام، والسام الموت، والسام الموت، والموت علينا وعليهم حق، لكنهم يسبوننا. أتى رجل من اليهود فقال السام عليك يا محمد، فقال وعليك، فقالت عائشة وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله. قال يا عائشة ما كان ذلك في شيء إلا لنا وما نزع من شيء إلا شام. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ أخذت بقى قال إيه؟ قال أما سمعت ما رددت به عليه؟ بس ده مش كفاية، ده مش كفاية، ده نقرأ أدناه. فقالت وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله، ده رد الله، ولو كان بإمكانها أن تضربه بين عليها لفعله، لكن هذا لا يليق بقدر عائشة رضي الله عنها. وكان بعض اليهود يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته، فيرد عليه النبي السلام ولا يقل ورحمة الله وبركاته. ابن القيم يقول إذا سلم أهل الكتاب على المسلمين فبان في سلامهم السلام، يعني خلاص أنا ما عنديش شك إن الرجل لما دخل عليه قال لي السلام عليكم بالألف واللام هو حسن، فتبارك ورحمة الله وبركاته، أنا أقول له وعليك السلام، أي أيوة وعليك مني السلام، أما رحمة الله وبركاته أنت أبعد نفسك عن رحمة الله وبركاته، صح ولا لا؟ فابن القيم يقول هل النبي عليه الصلاة لما قال أو نهى عن إلقاء السلام عليهم هل قصد بالنهي الألفاظ الواردة في التحية السلام ورحمة الله وبركاته، أم قصر مطلق التحية؟ أم قصر مطلق التحية؟ ذكر الخلاف في هذا الخلاف العلماء أن المراد بالنهي نهي عن التحية مطلقا أو عن السلام مطلقا. ثم رجح ابن تيمية ابن القيم عليه رحمه الله أن المنهي السلام، وأن مطلق التحية جائزة، وده كلام كويس.